بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، تقدم الكلام على هذا الباب وعلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من أوجه، وبقي الوجه الأخير من هذا من الكلام على هذا الحديث، وهو الوجه السادس في ذكر بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث العظيم، وهو أصل في بابه كما مر. فثمة مسائل هنا: الأولى أنه إذا اجتمع ذو فرض من أصحاب الفروض، أعني الواردة في الكتاب كما مر، إذا اجتمع ذو فرض وعصبة فإنه يبدأ بذي الفرض ثم ما بقي يكون للعصبة، فيأخذ صاحب الفرض فرضه وما تبقى من الإرث يكون للعصبة. وهذا أعني البداءة بأصحاب الفروض وما تبقى يكون للعصبة محل إجماع بين أهل العلم. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للعصبة، وأجمع أهل العلم على القول به، وهذا إذا لم يدع الميت أحدا ممن له فريضة معلومة. فإن ترك الميت من له فريضة أعطي الفريضة أو أعطي فريضته، فإن فضل من المال فضل كان ذلك بعد الفرض للعصبة، من كان عصبته، أي من كان من أهل عصبته. ويقول العلامة ابن بطال في شرح البخاري: أجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم غير من ذكرنا كالحافظ النووي وغيرهم، ولا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا. إذن إذا اجتمع صاحب فرض أو أصحاب فريضة ويوجد أهل عصبة فيبدأ بأصحاب الفرائض وما بقي فلأولى رجل ذكر، كما مر معنا بيانه في حديث الباب. المسألة الثانية: إذا اجتمع أكثر من عاصب، إذا اجتمع أكثر من عاصب فيكون التعصيب للأقرب، فيكون التعصيب للأقرب، وهذا محل إجماع أيضا حكاه غير واحد من أهل العلم، وهو مفاد كلام الإمام ابن المنذر المتقدم، وأضاف عقب كلامه منصرم قال: فإن فضل من المال فضل كان ذلك بعد الفرض للعصبة من كان عصبته، وإن كثروا يعني أكثر من واحد، وإن كثروا إذا كانوا في العقود إلى الميت سواء، فإن كان بعضهم أقرب من بعض كان الأقرب أولى. ثم ذكر الحديث، ثم ذكر حديث الباب. ويقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. ويقول العلامة المازري المالكي رحمه الله في المعلم، وهو يتكلم عن طبقات العصبة، عن طبقات العصبة، قال: وإن اختلفوا وهم في طبقة واحدة من الطبقات الذي ذكرنا وهم مختلفون في القرب، مختلفون في القرب، فالأقرب أولى، يعني يقدم، كالإخوة مع بنيهم، كالإخوة يعني إذا اجتمع الإخوة مع بني الإخوة يقدم الإخوة، قال: كالإخوة مع بنيهم، لأنهم كلهم يتسببون بالمشاركة في الأبوة، ولكن مشاركة الإخوة أقرب من مشاركة بنيهم بالنسبة إلى الميت، بالنسبة إلى الميت. قال: وكذلك العمومة مع بنيهم، وإن تساووا في الطبقة، في الطبقة والقرب، ولأحدهم زيادة ترجيح قدم الأرجح. قال: كالأخ الشقيق مع الأخ لأب، كالأخ الشقيق مع الأخ لأب أو لأب، فإنهما وإن استوت طبقاتهم، كلهم إخوة، وإن استوت طبقاتهم ومشاركتهم في الأب الذي به يقع التعصيب، فللشقيق زيادة ترجيح بمشاركته في الأم والرحم للميت، شاركه في الأم وفي الرحم فكان أولى، وهكذا يجري الأمر بينهم، وهكذا في العمومة وبنيهم، وهكذا إذا كان الترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب، مثل ما قلناه في الأخ الشقيق مع الأخ لأب، فإن الإجماع على أن الشقيق أولى بالميراث من الأخ لأب، لأنهما اشتركا في الأخوة من الأب، وزاد الشقيق أخوة من الأم، فهي أخوة كلها من هذه الجهة ومن هذه الجهة. قال: فكأنها أخوة أقوى من أخوة، أخوة أقوى من أخوة، فلهذا قدم الشقيق باتفاق. انتهى. المازري رحمه الله قلت أنه قال عقب ذكره طبقات ماذا؟ العصبة، فقال في أول كلامه: وإن اختلفوا وهم في طبقة واحدة من الطبقات التي ذكرنا. مقصوده رحمه الله بالطبقات التي ذكر هو ما اشتهر بين أهل المواريث أو أهل الفرائض، إذا ما قرأت ذلك ستجد أنهم يذكرون جهات التعصيب، جهات التعصيب، ومرادهم بجهات التعصيب طبقات العصبة، طبقاتهم. وسبق أن ذكرت أنهم ست جهات: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. هذه ست كما مر، أو قل إن شئت خمس، أو قل إن شئت ماذا؟ خمس: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. ثم ماذا؟ ولاء. ويدخل في البنوة بنوهم، وكذلك البقية، وكذلك البقية. إذن المراد بالبنوة الابن وابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور، بمحض ماذا؟ الذكور. والمراد بالأبوة الأب والجد، وإن على بمحض الذكور، ليس الجد بأم. والمراد بالأخوة الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، وبنوهم وإن نزلوا بمحض الذكور. والمراد بالعمومة أيضا العم الشقيق، والعم لأب، وأبناؤهما وإن نزلا بمحض الذكور، بمعنى لا يدلي أحد بأنثى. واضح؟ طيب، نلخص ما سبق من الكلام الذي تقدم والتمثيل الذي ضربه المازري وغيره من أهل العلم. إذا اجتمع عاصبان فأكثر، إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالتان، فلهم كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى حالة اتفاق، والثانية حالة اختلاف في شيء، في شيء من ذلك. فالأولى، الحالة الأولى هي حالة ماذا؟ الاتفاق، أن يتحد الاثنان أو أكثر، أن يتحد الاثنان فأكثر في الجهة والدرجة والقوة، في الجهة والدرجة والقوة، كابنين أو أخوين أو عمين. فإذا اتفقوا من حيث الجهة ومن حيث ماذا؟ الدرجة، ومن حيث القوة، فإنما فضل من المال يقسم بين هذه العصبة بالسوية. بماذا؟ بالسوية، لا يعطى هذا أكثر من هذا، لا يقال هذا أكبر وهذا أصغر، يقسم ماذا؟ بالسوية فيما أبقت الفروض كما قلنا ما بقي. أما الحالة الثانية وهي إن وقع فيها اختلاف، الاختلاف الذي يقع إما أن يكون في الدرجة أو الجهة، ولا شك أن الاختلاف في الجهة أو الدرجة مؤثر، ويتسبب هذا الاختلاف في أن يسقط بعض العصبة بعضاً، في أن يسقط بعض العصبة ماذا؟ بعضاً، إلا ولد الأم، إلا ولد الأم بالاتفاق. فإنه لا يسقط ويرث مع أمه لكونه من أصحاب الفروض كما مر. هذه الحالة حالة الاختلاف لها صور، لها ماذا؟ صور. قلنا اختلاف ليس في كل الجهات، يختلف في شيء دون شيء، يتفق في جانب ويختلف في ماذا؟ في جانب. أولا من الصور أن يتحد في الجهة والدرجة ويكون الاختلاف في القوة، كما قلنا أن الجهة والدرجة والقوة كلها مؤثرة في ماذا؟ في مسألة التعصيب. يتحد أو أن يتحد أو أكثر في الجهة والدرجة، لكن يختلفان أو يختلف في القوة، كما لو اجتمع عم شقيق وعم لأب، عم شقيق وعم، الجهة متحدة اشتركا في الأبوة صحيح، وأيضا في العمومة، الجهة والدرجة كلهم أعمام، لكن من يقدم من الاثنين؟ الأقوى. فالأقوى من الاثنين هو الأخ ماذا؟ الأخ الشقيق، الآسف، العم الشقيق دون العم لأب، دون العم لأب. ما المراد بالقوة؟ ما المراد بالقوة؟ ليس المراد بها الجسامة، المراد بالقوة أن يكون ذا قرابتين، ذا قرابتين. إذن هذه صورة، أن يتحدا أو أن يتحدوا في الجهة والدرجة ويختلفان في القوة، فيقدم من؟ الأقوى، فيقدم الأقوى. صورة ثانية، أن يتحدا أو أن يتحدوا في الجهة ويختلفان في الدرجة، ويختلفان في الدرجة. الجهة كلهم جهتهم واحدة، الاختلاف في الدرجة، مثل الابن وابن الابن، الابن وابن الابن، فأيهما يقدم؟ الأقرب درجة، وهو الابن، يقدم على ابن الابن، بمعنى يكون له المال كله إذا بقي، لأنه الأقرب درجة، الأقرب درجة، يرحمك الله. الصورة الثالثة، أن يختلفا في الجهة، أن يختلفا في الجهة، حينئذ يقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيدا في الدرجة، وإن كان بعيدا في الدرجة، على الأبعد جهة، وإن كان هذا الأبعد قريبا في الدرجة، قريبا في الدرجة، يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقرب جهة ولو كان بعيدا في الدرجة على من كان أقرب ولكنه ماذا؟ أبعد جهة وإن كان قريبا في الدرجة. فمثلا ابن الابن أنزل أبعد من ماذا؟ عن الأب، فابن الابن يقدم على الأب لأن الأب ضعيف، وابن الأخ لأب مقدم على العم الشقيق، وهكذا. والمراد بالضعيف أنه ذو قرابة واحدة، ذو قرابة واحدة، وضح هذا. المسألة التي تليها وهي الثالثة، دل هذا الحديث بمفهومه على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض، قلنا إذا وجد أصحاب الفروض فيبدأ بهم، ما بقي يوزع لماذا؟ للعصبة، وأن يكون ذلك للأقرب. إذا مات الميت ولم يوجد له أصحاب فرض فالمال حينئذ يكون للعصبة. المال إذا لم يوجد أصحاب فروض فإن المال كله يكون لأصحاب ما تركه، التركة أقصد، ليس مالا فقط، ما تركه من التركة يكون للعصبة. الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عباس كما مر أنه ذكره في مواضع من الصحيح، أخرجه في مواضع من الصحيح، من ذلك ما جعله رحمه الله تحت باب ميراث الولد من أبيه وأمه، ميراث الولد من أبيه وأمه. قال نعم الحافظ ابن حجر، استدل به البخاري يعني بحديث الباب على أن ابن الابن يحوز المال، يحوز المال كله دونه، يحوز المال كله إذا لم يكن دونه ابن يحجبه، يعني إذا لم يكن دونه ماذا؟ ابن يحجبه. قال وعلى الجد، وعلى أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب، إذا لم يكن دونه أب، عرفتم؟ إذن يحوز المال أي يكون له بالتعصيب، يكون له بالتعصيب. طبعا هذه المسألة تقدم معنا أن العصبة على ثلاثة أقسام، أليس كذلك؟ هذا الكلام في القسم الأول منها، وهي عصبة النفس، العصبة بالنفس، العصبة بالنفس. إذا انفرد أحد هؤلاء العصبة بالنفس أخذ المال كله، أخذ المال كله، الأقرب فالأقرب إذا لم يكن ثمة ماذا؟ أصحاب فروض. وهذا هذا الكلام أو هذا التقرير محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم. يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع مقررا هذا، وأنه محل ماذا؟ اتفاق بين أهل العلم. إذا بقي من العصبة ولم يكن له فرض وارث فإن المال كله يحوزه ماذا؟ صاحب هذه العصبة. ويقول العلامة ابن هبيرة في اختلاف الأئمة، قال أربعة يعصبون أخواتهم فيمنعونهم الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم، فذكر الأربعة أصناف، ثم قال ومن عدا هؤلاء من العصبات فإنه ينفرد الذكور منهم بالميراث دون الإناث، دون من؟ دون الإناث، ينفرد منهم بالميراث يعني عصبة دون الإناث، كبني الإخوة وكالأعمام وبني الأعمام. وإنما لم يعصب هؤلاء أخواتهم لأن أخواتهم لا يرثن منفردات، فلذا لم يرثن مع الذكور، إلى أن قال والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسمى. فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه، انتهى. هذا القول هو قول أصحاب المذاهب الأربعة كما مر محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله. أنت تأمل قوله: وإنما لم يعصب أو يعصب هؤلاء أخواتهم لأن أخواتهم لا يرثن منفردات، لا تحوز بالعصبة البقية، ما يصير. قال: فلذا لم يرثن مع الذكور، حجبهن الذكور. ثم قال: والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل. من أين جاء بهذا مع أنه لا تعصيب لهن كما مر مع الذكور، ولكن لم ينفردن، ليس لهن ميراث كما قال لا يرثن منفردات، مع الأخوات يرثن ما فضل عصبة، لأنه ليس ماذا؟ لم يكن منفردات. دليل هذا، الدليل على هذا، الدليل على هذا ما جاء عند البخاري في الصحيح في كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة الابن، ميراث ابنة الابن مع بنت، مع ماذا؟ بنت. أخرج رحمه الله بسنده في تحت هذا الباب عن أبي قيس قال: سمعت هزيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وابنة ابن وأخت، عن بنت وابنة ابن وأخت، يعني اجتمع هذا. والمراد كيف القسمة؟ كأنهم سألوه عن القسمة، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيعاتبني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال أي ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها في هذه المسألة بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس، تكملة أو تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. هكذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هزيل: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فتياه تختلف قسمته عن قسمة ابن مسعود، فقال أي أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أي ارجعوا إليه، فقد عرف له فضله، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. هذا هو حديث المسألة هذه. تقدم معنا في شرح حديث ابن عباس هذا أن مما قيل: فلأولى رجل ذكر، والأوجه أو المعاني التي قيلت في سبب ذكر لفظة ذكر مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، تذكرون المعاني والأقوال وما رجحناه منها من تلك الأقوال الستة، من يعني ما اخترناه منها مما قيل فيه، وهو ضمن الذي ذكرنا مما يرجح، أن اشتراط الذكور للعصبة هو الذي يستحق به الباقي، هو الذي يستحق به ماذا؟ فما بقي فهو لأولى رجل ماذا؟ ذكر. قالوا مما قالوه أنه ذكر لفظ الذكر اشتراط الذكور لماذا؟ للتعصيب، ليخرج بذلك ماذا؟ الإناث كما مر. فظاهر ما قيل فيما يتعلق بحديث الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث أبي موسى من تعصيب الأخت للباقي مع البنت وبنت الابن، نعم، ظاهره إشكال أنه عصب البنت المرأة الأنثى مع البنات، ظاهره إشكال. لكن الجواب عن هذا الإشكال، ولا إشكال بين الحديثين، لا تضاد ولا تعارض، لكن الجواب مما قد يكون إشكالا عند البعض في ما قاله العلامة ابن دقيق رحمه الله في الإحكام، جوابه أنه من طريق المفهوم وأقصى درجاته أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلكم الحكم. هو عام حديث ابن عباس، لكن في هذه المسألة هو مخصوص، هو ماذا؟ خرج من هذا العموم هذه المسألة، قال بالحديث الدال على ذلك الحكم، وأعني أن الأخوات عصبات البنات، عصبات، خرج من هذا العموم، فلأولى رجل ذكر ما يخص فيما لو كان من أهل الميراث أن كانت يعني أخت مع بقية ماذا؟ مع البنات أو نحو ذلك، كما مر في حديث أبي مسعود رضي ابن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. فكون الأخوات مع البنات عصبة، ولا يجوز لك أن تعدل عن النص، هذا نص في الباب، وقضى فيه ابن مسعود بقضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تقول أنه متعارض، ذاك عام وهذه المسألة مخصوصة منه، تخرج منه. وهكذا ذكر هذا جماعة من أهل العلم، ولم يتعقبوا الحافظ ابن الملقن، الحافظ ابن دقيق رحمه الله بشيء من ذلك، وهو كما قال. وضح؟ بهذا يكون إن شاء الله انتهى الكلام عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نأتي الحديث الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
عندك أودور؟
لا،
موجودة هي. نعم نعم. ثم قال:
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
هذا هو ثاني أحاديث الباب، حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول تخريجه، هذا الحديث يوهم صنيع المؤلف الإمام عبد الغني، يوهم صنيعه هنا أن الحديث متحد من حيث اللفظ والسياق. أنت تقرأ الحديث تظن أنه حديث ماذا؟ متحد السياق واللفظ، ثم قال كأنه يعني في سياق واحد، أليس كذلك؟ لكن الأمر في هذا الحديث ما قاله الحافظ ابن الملقن في الإعلام، يقول: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع مفرقاً ومجموعاً. ذكر هذه المواضع ثم قال: وأخرج مسلم القطعة الأولى في الحج بألفاظ. ما هي القطعة الأولى؟ هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وذكر هذه الألفاظ ثم قال: وأخرج القطعة الثانية لا يرث الكافر المسلم إلى آخره. وأخرج القطعة الثانية في أول الفرائض، وذكر لفظه ثم قال، أعني ابن الملقن: إذا عرفت ذلك فلفظ المصنف بسياقه ليس واحدا منها، وأقربها إلى روايته سياقة البخاري له في باب المغازي، أقرب إلى هذا. ثم قال: إذن اللفظ يوهم كما قلنا، أقرب السياقات سياق البخاري في كتاب المغازي، سيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال، تنبه إلى هذه، تنبيه جيد ومهم. قال: ثم تنبه بعد ذلك لما وقع في أحكام المجد بن تيمية، ويريد به المنتقى، منتقى الأخبار. قال: ثم تنبه بعد ذلك لما وقع في أحكام المجد بن تيمية، فإنه ادعى أن القطعة الثانية وهي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يروها مسلم، ادعى أنه لم يروها إيش؟ مسلم. قال: وهو من الأعاجيب، هذا النفي من ماذا؟ من الأعاجيب، فهي في أول كتاب الفرائض من صحيحه. ووهم أيضاً بعده وهماً آخر، يقصد المجد ابن تيمية، فقال: إن النسائي لم يخرجه أيضاً، وليس كذلك، فقد أخرجه في سننه وتكلم عليه. إنما ذكرت هذا، وإن لم يكن ما نحن فيه، يعني ليس من مقامنا أن ننبه على ما عند المنتقى، لكنه جاء ماذا؟ عرضاً، لئلا يعترض على المصنف ويقال إن الحديث، إنه هذا الحديث حديث أسامة، إنه من أفراد البخاري، فليتنبه إلى ذلك. قد يقول قائل، انتهى كلامه، قد يقول قائل أن الإمام عبد الغني هنا، ليس الحديث الكتاب في أحاديث الصحيحين، ولم ينبه إلى أنه من أفراد البخاري، لأن المجد قال لم يخرجه ماذا؟ مسلم. لا تعترض عليه بكلام صاحب المنتقى رحمة الله عليهم أجمعين. ولا عجب في هذا، هو يقول هذا عجيب، وهو من الأعاجيب، لا عجب، أقول لا عجب، فهذا من طبيعة البشر أن يغلط الإنسان أو أن يخطئ أو أن يسهو، كما قال الإمام يحيى بن معين: ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، ولكن العجب ممن يحدث فلا يخطئ، هذا هو العجب. إذن هذه عادة البشر، بارك الله فيكم، ووقع هذا على كل حال. فالتعجب لعله من هذا المقام أنه عالم جليل وقع في هذا له، وجل من لا يسهو، بارك الله فيك، لا حرج في هذا. أقول ما نقله عن المجد بن تيمية رحمه الله من المنتقى هو كما قال، بالرجوع إليه، فذكر الحديث رحمه الله وقال: رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي، انتهى، فهو كما قال. ولهذا أيضاً استدركه الحافظ ابن حجر في التلخيص، فلما ذكر الحديث قال: متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن. وأغرب ابن تيمية، يقصد المجد، وأغرب ابن تيمية في المنتقى، فادعى أن مسلماً لم يخرجه أو لم يخرجه. وكذا ابن الأثير في الجامع، يعني جامع الأصول، ادعى أن النسائي لم يخرجه، فوقع كذلك الحافظ ابن الأثير في هذا. وقال العلامة الشوكاني في النيل: حديث أسامة ابن زيد هو باللفظ الأول في مسلم، لا كما زعم المصنف، يقصد المجد. قال الحافظ، ثم ذكر كلام ابن حجر رحمه الله الجميع، وضح هذا. عرفنا إذن السياق بهذا السياق موهم كما قلنا، أقربها لفظ من؟ لفظ البخاري كما قال في المغازي. سأذكر ألفاظه لتعرفوا أي الألفاظ أقرب إلى هذا. الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطارئ، معكوفا محبوسا، كل هذا تبويب من؟ البخاري. أسند تحت هذا الباب الحديث حديث أسامة من طريق يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ ثم تتمة هذا قال: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن، لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، الآية. انتهى ما عند البخاري في هذا الموضع. أنت ترى يتكلم عن الرباع وما ذكر لا يرث الكافر إلا من قول عمر، ليس من الحديث مرفوعا. قوله وكان عقيل وطالب إلى آخره، هذا يقول الحافظ العيني في عمدة القاري نقله عن الكرماني، قال: هو إدراج من بعض الرواة، ولعله من أسامة رضي الله عنه، أراد البيان يعني. وأخرج الحديث أيضا البخاري في كتاب الجهاد: باب إذا أسلم قوم في دار حرب ولهم مال وأراضون أو وأرضون، يعني ماذا يفعلون؟ هل يرجعون؟ هل لهم حق فيها؟ هل إلى آخره. أورده على هذا، أورد فيه هذا الحديث بسنده عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين، علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان ابن عفان عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ اللفظ الأول في مكة، بمكة، هنا تعيين أنه في الحج. قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا بدل رباع أو دور؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني حلف بعضهم مع بعض. نعم، هذا ما يتعلق بحديث الباب. أورد بعد ذلك كلاما لا تعلق له بحديث الباب. ما الذي تلحظه في هذا اللفظ؟ هو الكلام أيضا: هل ترك لنا عقيل من منزل، هل ترك لنا عقيل منزلا، ما في لا يرث الكافر ولا إلى آخره. الموطن الثالث أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. يوم إيش؟ الفتح، والفتح غير الحجة، غير حجة الوداع. أخرجه بسنده عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أنه قال: زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري: أين تنزل غدا في حجته؟ ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. الرواية الأولى بمكة قال. هذا هو لفظه في المغازي، وهو الذي عناه ابن الملقن بقوله: أقرب السياق. ومع هذا فيه المؤمن بدل ماذا؟ المسلم. وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. أخرجه بسنده عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. هكذا اقتصر على القطعة الأخيرة منه فقط في كتاب ماذا؟ الفرائض. هذه المواطن التي أخرجها البخاري في الصحيح لهذا الحديث. أما مسلم ففي كتاب الحج: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. أخرج بسنده عن يونس، عن ابن شهاب، عن أن علي بن الحسين أخبره، أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره، أن عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال: يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ هنا ذكر أن له دارا عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بمكة. فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، إلى آخر كلامه الذي تقدم في اللفظ الأول. نعم. وأخرجه في الصحيح أيضا في الكتاب والباب السابقين بسندي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، إلى أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا؟ وذلك في حجته حين دنونا من مكة. قال: وهل ترى لك هل ترك لنا عقيل منزلا؟ فقط، لم يزد على هذا. وأخرجه في الكتاب والباب السابقين أيضا بسنده عن محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح اثنان، قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين بسنده عن أسامة أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله، قال وذلك زمن الفتح. قال هل ترك لنا عقيل من منزل، ولم يزد عليه. والموطن الرابع عند الإمام مسلم في كتاب الفرائض بسنده عن ابن عيينة عن الزهري عن علي عن عمرو عن أسامة قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فاقتصر على هذه القطعة الثانية من ماذا؟ من الحديث. الخلاصة أن الأمر في لفظ حديث الباب كما قاله ابن الملقن، وأن أقرب سياقة له ما أخرجه من؟ البخاري في كتاب المغازي. علماً، أقول علماً بأن الناظر في لفظ حديث الباب يلحظ أنه متكون من شقين، صحيح؟ الشق الأول سؤال أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزوله بمكة، والجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام له، صحيح؟ الشق الثاني النهي عن ماذا؟ أن يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. طيب، ماذا أراد الإمام المقدسي هنا بهذا؟ أنت تلحظ، أقول لعل الإمام عبد الغني أراد إيراد الحديث وجمعه في سياق واحد، جمعه ماذا؟ في سياق واحد، من كونه من شقين أو قطعتين، إنما أداه ذلك استظهاراً من صنيع الإمام البخاري في كتاب إيش؟ المغازي، في كتاب المغازي. مما يرشح هذا الاستظهار، مما يرشح هذا الاستظهار أن الإمام ابن ماجه في السنن أخرج الحديث بكامله، بماذا؟ بكامله، فساقه بإسناده الصحيح من طريق يونس عن ابن شهاب أنه قال يا رسول الله أسامة أين تنزل في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب إلى آخره. ثم قال وقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عرفتم؟ هذا من باب الاستظهار والتماس المخرج. لا تقول أنه لم يخرجه مسلم، لا، موجود، لكن عند مسلم ماذا؟ مفرقا، ليس كذلك، ليس مجموعا. أما عند الإمام البخاري فقد علمتم أن أقربها ما جاء عند الإمام البخاري في كتاب المغازي. واضح؟ إذن الحديث في الصحيحين أم ماذا؟ أصله في الصحيحين، وأقرب السياق سياق البخاري، لكن بهذا السياق هو في البخاري وأصله في الصحيحين. واضح؟ هذا باختصار. نعم. الوجه الثاني قوله، قول أسامة رضي الله عنه أتنزل غدا في دارك بمكة. تقدم معنا في الصحيحين أين تنزل غدا، صحيح؟ تقدم في الألفاظ التي مرت أين تنزل إيش؟ غدا، وهذه في الصحيحين. يقول الحافظ ابن حجر فكأنه استفهمه أولاً عن مكان نزوله، ثم ظن أي أسامة أنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك، أين تنزل غدا؟ هذا ابتداء. فلما ظن أنه سينزل في داره قال أين تنزل إيش غدا في دارك؟ في ماذا؟ في دارك. يقول: وظاهر القصة أن ذلك كان حين دخول مكة. ويزيده وضوحا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ: لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة قيل: أين تنزل؟ أفي بيوتكم الحديث. ثم قال الحافظ: وروى علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن حسين قال: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: وهل ترى هل ترك لنا عقيل من طل؟ قال علي بن المديني: ما أشك أن محمد بن علي بن حسين أخذ هذا الحديث من أبيه أو عن أبيه، لكن في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى، وهذا يدل على أنه كان في الحج ليس في الفتح. يقول الحافظ: فيحمل على تعدد القصة أنه قد تكرر هذا السؤال زمن الفتح وزمن ماذا؟ الحجة. نعم. يشير قال: يزيده وضوحاً رواية زمعة بن صالح. يقول الحافظ: رواية زمعة هذه أخرجها مسلم كما سبق، لكن كان معه آخر مقروناً بمحمد بن أبي حفصة عن الزهري، وفيه أنه قال: يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله؟ بعد الاستفهام قال: وذلك زمن الفتح. من قائل ذلك؟ يحتمل أنه أسامة، يحتمل من كان دون أسامة. أما اللفظ الذي ذكره ابن حجر فهذا لم يخرجه مسلم وليس في الصحيح، أخرجه البزار في الفوائد، ومن طريق البزار الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل، وكذلك أخرجه الإمام الدارقطني في السنن من طريق يوسف ابن موسى عن مهران بن أبي عمر عن زمعة بن صالح عن الزهري عن علي بن حسين إلى أسامة قال: لما كان يوم الفتح، لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة قيل: أين تنزل يا رسول الله؟ أفي بيوتكم؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا لفظه عند من ذكرنا، عند البزار والدارقطني والخطيب. أما عند الخطيب، عند هذا لفظ البزار، لفظ الدارقطني تماما، إلا في قوله: نعم أفي بيوتكم، عنده في منزلكم، والمعنى واحد، والمعنى واحد. ورواية سفيان التي أشار إليها أيضا الحافظ أخرجها الأزرقي في تاريخ مكة بسند رجاله ثقات، يرويه عن جده أحمد بن محمد الأزرقي عنه قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي فذكره. وأما حديث أبي هريرة المشار إليه أيضا المذكور أخرجه البخاري في الصحيح، حديث أبي هريرة هو في كتاب الحج باب نزول النبي عليه الصلاة والسلام مكة. وضح؟ قول عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل؟ تقدم في رواية يونس عند البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: هل ترك عقيل لنا منزلا؟ عقيل بالفتح، بفتح العين المهملة وكسر القاف. من هو عقيل هذا؟ عقيل بن أبي طالب. يقول الإمام ابن سعد في الطبقات مترجما له: عقيل بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وأمه فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. عقيل، يقول الحافظ ابن سعد، كان أسن بني أبي طالب، أسن بنيه، أكبرهم يعني، أسن بني أبي طالب بعد طالب. الأول طالب، ثم من؟ ثم عقيل. ثم قال: وكان، يعني طالب، وكان أسن من عقيل بعشر سنين، بين طالب وعقيل عشر سنين. وكان عقيل أو عقيل أسن من جعفر ابن أبي طالب، أسن من جعفر بعشر سنين. وكان جعفر أسن من علي بعشر سنين، كل بين واحد وواحد عشر سنوات، أولهم طالب، بين عقيل عشر سنوات، وبين عقيل وجعفر عشر سنوات، وبين جعفر وعلي عشر سنوات، يعني بين عقيل وعلي عشرين سنة، عشرين سنة. يقول: فعلي كان أصغرهم سناً وأولهم إسلاماً رضي الله عنه، وكان لعقيل ابن أبي طالب من الولد يزيد، وبه يكنى، كنيته من؟ أبو إيش؟ أبو يزيد. انتهى. هذا يزيد أحد بني عقيل، وعقيل قدم البصرة ثم أتى الكوفة ثم الشام، وشهد بدرا مع المشركين، خرج لقتال المسلمين في يوم بدر مع المشركين، لكنه أخرج مكرها. أخرج ماذا؟ مكرها، ليس راضيا عن هذا الخروج ولا هذا القتال. ولما خرج، ومما يدل على أنه كان مكرها، ما كان يقاتل، ولهذا أسر يوم بدر، وفداه العباس، فداه العباس، ثم أسلم رضي الله عنه قبل صلح الحديبية. أسلم عقيل قبل صلح الحديبية، مات رضي الله عنه بعدما عمي وأضر في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ذكروا في ترجمته أنه كان أعرف الناس بأنساب قريش، كان أعلم الناس بأنساب قريش، وكان فاضلاً ذكياً حاضر الجواب، وهذا من ذكائه وفطنته رضي الله عنه. وله حكايات تروى في استحضاره للجواب رضي الله عنه. وذكروا في ترجمته أنه كما قلنا أعلم الناس بأنساب إيش؟ قريش، وكان عارفاً بمثالب قريش أيضاً، يعرف مثالب قريش، لهذا كانت قريش تبغضه لذلك، لأنه يفضحهم، يخرج بعض الفضائح يعلم منهم هذا كله، ولا يستطيعون الطعن فيه ولا في نسبه ولا النيل من قدره. ولكن روايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قليلة، هو من المقلين، هو من المقلين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هل هنا بمعنى النفي، يعني ما ترك، ليست هنا للاستفهام، هي ماذا؟ للنفي، بمعنى لا، ما ترك بمعنى ما ترك لنا عقيل من رباع أو دور. ولهذا هل لها أربعة حالات أو لها أربعة أقسام؟ القسم الأول من حيث اللغة والعربية أنها ترد استفهامية، أنها ترد ماذا؟ استفهامية. هذا الأصل في وضعها، هذا هو الأصل في إيش؟ في وضعها في أصل اللغة، أنها للاستفهام. وتأتي المعنى الثاني أنها بمعنى قد، كقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى. وترد بمعنى النهي، كقوله تعالى: فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. والمعنى الثالث أنها ترد بمعنى إيش؟ النفي، كما هو حديث الباب، كما هو حديث الباب. كم لنا؟ وخمسة. قوله عليه الصلاة والسلام: من رباع أو دور، الرباع بكسر الراء جمع ربع بفتح الراء وسكون الباء الموحدة، وهو المحلة أو المنزل المشتمل على أبيات، يعني أكثر من بيت. وقيل أن المراد به الدار، الدار. وأنت ترى أنه عليه الصلاة والسلام نكرها، قال: من رباع أو دور، نكرها. وهذه النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد ماذا؟ العموم. طيب إذا كانت تعم، وأن معنى الرباع أنه قيل الدار، لماذا قال عليه الصلاة والسلام: أو دور رباع، إذا كان المعنى واحدا؟ صحيح. يقول الحافظ ابن حجر: فعلى هذا فقوله أو دور إما للتأكيد أو من شك الراوي. وفي رواية محمد بن أبي حفصة يقول الحافظ، وهي عند البخاري وغيره، قال: وفي رواية محمد بن أبي حفصة: من منزل. ثم قال: وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره الفاكهي: ويقال إن الدار التي أشار إليها، التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام، أو دور أو من منزل أو رباع، أن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم ابن عبد مناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه، فقسمها بين ولده. عبد المطلب قسمها بين من؟ بين ولده حين عمر، فمن ثم صار للنبي عليه الصلاة والسلام حق أبيه عبد الله، صحيح؟ وهو من بني عبد المطلب، صار له حق، وفيها ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الحافظ مما نقله عن الفاكهي فيما سبق. مر معنا عند البخاري وعند مسلم أيضا، وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين، صحيح؟ طيب كيف آل هذا البيت إلى عقيل؟ وكيف النبي عليه الصلاة والسلام نفى؟ ما هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور أو من منزل؟ يقول الحافظ ابن حجر: محصل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها، الدار التي فيها بعض البيوتات المجتمعة، نعم، عليها كلها، ومنها حق من؟ عبد الله والدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي له حق في منزل أبيه. يقول: استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما، لكونهما لم يسلما، ورث الكافرين ولم يمرث المسلمين، وباعتبار ترك النبي عليه الصلاة والسلام لحقه منها بالهجرة لما هاجر. طيب كيف آل الأمر إلى عقيل وطالب كان معه، هو استولى معه أخوه الكبير؟ قال: وفقد طالب ببدر، يوم بدر فقد، فباع عقيل الدار كلها، فباع عقيل الدار كلها حتى حق طالب كمان. ثم قال: وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل، يعني ما باعها عقيل، إنما من جاء من ولد عقيل هم الذين باعوها، هكذا يحكي الفاكهي، أن إلى أن باعها أو باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج ابن يوسف، يقصد باعوها لأخي الحجاج وهو محمد بن يوسف. بكم باعوها؟ قال: بمئة ألف دينار في ذاك الوقت. يقول: وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة: فكان علي بن الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب، أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب. وذكر أن الداودي قال هو وغيره: كان من هاجر من المؤمنين، كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر، باعه قبل أن يخرج، يبيع بيته أو داره أو ما يملكه، لماذا؟ لقريبه الكافر، باع قريبه الكافر داره. والنبي عليه الصلاة والسلام أمضى تصرفات الجاهلية تأليفاً للقلوب أو لقلوب من أسلم منه، لو جاء فنزع قد يكون هذا سبباً في ماذا؟ في ردته، تأليفاً للقلوب. ثم قال: وقال الخطابي: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها دور هجروها في الله فلم يرجعوا فيما تركوه، لكن يقول الحافظ وتعقب الخطابي في هذا بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلاً باعها، ومفهومه أنه لو تركها لنزلها. هل ترك لنا؟ لو ترك لنزلنا، واضح، انتهى. فمن الذي باع، عقيل أم أبناؤه؟ الذي يظهر أن الذي باعه هو عقيل، هو عقيل، لهذا قال عليه الصلاة: هل ترك لنا عقيل من ماذا؟ من رباع أو دور. وإلا كانت، لو كانت في أبنائه لبقيت، لأن الحجاج بن يوسف وأخوه ماذا؟ كم بينهم وبين ذلك الزمان المبارك؟ وضح، بارك الله فيكم. نعم. وقال الحافظ في موطن آخر: ويمكن أن يقال لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام عقيلا على تصرفه من البيع فيما كان لأخويه علي وجعفر وللنبي عليه الصلاة والسلام من الدور والرباع بالبيع وغيره، ولم يغير النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده، لما ظفر أي لما انتصر عليه الصلاة والسلام، لما ظفر يعني ودخل مكة، لما ظفر كان في ذلك دلالة على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم في يده بطريق الأولى، ما نزعها منه. ومن كان تملك ذلك قبل إسلامه ثم لما أسلم بقي أبقاها معه، ولو كان أخذها في الجاهلية ببيع محرم أو ربوي، واضح؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، جاء في رواية ابن أبي حفصة عند البخاري كما سبق من المغازي، وقام كما قال ابن الملقن أقرب الألفاظ إلى لفظ حديث الباب: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. نعم، سبق هذا كما مر. يقول الحافظ ابن حجر: وأخرجه النسائي من رواية هشيم عن الزهري بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين، يعني أدخل في الحديث لا يتوارث أهل إيش؟ ملتين. ثم قال: وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة مثلها. ثم قال: وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر، وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى، وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن الأربعة، وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح. ماذا يقصد؟ لا يتوارث أهل ملتين، هذا الشاهد الذي يعنيه، لكن إقحامه في رواية الباب شاذ، لكنه جاء من حديث آخر غير حديث من؟ حديث الباب الذي معنا، حديث أسامة، حديث أسامة، وما جاء فيها من ذلك فهي رواية شاذة. لا يرث الكافر المسلم ولا، أي لا يرث المسلم الكافر كما رواية مسلم. لماذا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر؟ لانقطاع الموالاة، لانقطاع الموالاة بينهما. تقدم أن الإمام البخاري أخرج الحديث في كتاب الفرائض تحت باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم هذا الكافر قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، فلا ميراث له. لماذا؟ لأن اختلاف الدين مبطل للتوارث. اختلاف الدين كما مر من الموانع، اختلاف إيش؟ الدين. اختلاف الدين مبطل ومانع من التوارث حتى بين الوالد وولده، حتى بين الوالد وولده. لماذا؟ لأن الإرث مبناه على الصلة والقربى والنفع، وهذا منقطع ما دام الدين مختلفا، ما دام الدين مختلفا، لأن الدين هي الصلة المتينة والعروة الوثقى بين المتوارثين. فإذا فقدت هذه الصلة فقد معها كل شيء، حتى القرابة، حتى ماذا؟ حتى القرابة، وانقطعت علاقة التوارث بين الطرفين، لأن فصمها قطعها، لأن فصمها أقوى. ما الذي فصمها؟ الكفر أو اختلاف الدين، لأن فصمها أقوى من وصل النسب ووصل القرابة ووصل ماذا؟ القرابة. عرفتم لماذا لا يرث؟ لا هذا ولا هذا. كم لنا؟ نعم، الوجه الثالث في مسائل متعلقة بفقه الحديث. المسألة الأولى مسألة مجمع عليها، يقول الإمام ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، أن الكافر لا يرث المسلم. الشق الأول: لا يرث الكافر المسلم، أو شق من الحديث: لا يرث الكافر المسلم. هذا محل إجماع بين أهل العلم، حكى الإجماع غيره كأبي الفرج بن قدامة في الشرح الكبير، والحافظ النووي رحمه الله، وابن الملقن، وجماعة من أهل العلم حكوا الإجماع، لا خلاف في هذه المسألة أن الكافر لا يرث ماذا؟ المسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل يرث المسلم الكافر أم لا؟ قلنا الأولى لا يرث الكافر إيش؟ المسلم. الثانية: هل يرث المسلم الكافر أم لا؟ هذه القضية أو هذه المسألة اختلف في أهل العلم. قال الإمام ابن المنذر في الإشراف، قال الله عز وجل، أو قال الله جل ذكره: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية، يقول الإمام رحمه الله: فكان الذي يجب على ظاهر هذه الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد، المؤمن منهم والكافر، أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر. يوصيكم الله في أولادكم، ما ذكر ماذا؟ المسلم، أو خص ذلك بالإسلام أو دونه. الآية مطلقة، ظاهرها أن ذلك يشمل المسلم ومن؟ والكافر. قال: فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، علم، وهذا مما يجب أن تعلموه، أن السنة تقيد المطلق، ها، تقيد ماذا؟ المطلق، وهذا مثاله، ليس كما يدعي المنكرون للسنة قبحهم الله. قال: علم أن الله أراد، شوف، أراد جزماً بناء على ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض. وما قال: يوصيكم الله في أولادكم، هو يريد بناءً على حديث الصحيحين نعم بعض الأولاد دون بعض، أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث. وممن روي عنه أنه قال ذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله، وبه قال مالك والثوري والشافعي ومن تبعه. ثم قال: وقد رويت أخبار عن معاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل والنخعي بأن المسلم يرث الكافر، وكان إسحاق بن راهوية يميل إلى حديث معاذ، يقول بماذا؟ بأن المسلم يرث الكافر. قال أبو بكر، يقصد نفسه بن المنذر: القول اللازم هو القول الأول، والمنع لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. إذن المسألة فيها قولان: القول الأول المنع، لا يرث المسلم الكافر، وهذا القول قال به جمهور الصحابة والفقهاء، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، وقال: وعليه العمل. وعليه ماذا؟ العمل. القول الثاني أنه يرث، أنه ماذا؟ يرث. وذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله بعضاً ممن قيل أو حكي عنه ذلك، كمعاوية ومعاذ رضي الله تعالى عنهما والنخعي، وأن إسحاق يميل إليه. وذكر الحافظ ابن الملقن في الإعلام زيادة على من ذكر أنه قول لابن المسيب ومسروق. ثم قال: واختلف عن أبي الدرداء والشعبي والزهري، يعني هل قالوا بأنه يرث أم لا، اختلف القول عنهم. ثم قال: والصحيح عن هؤلاء، الصحيح عن هؤلاء أبي الدرداء والشعبي والزهري كقول الجمهور، وهو ماذا؟ المنع. وقبله قاله ابن العطار في العدة. ذهب الإمام ابن قدامة رحمه الله إلى أن هذا المروي عن القائلين بالإرث يعني أنه مدخول أو فيه نظر، ونقل قولاً عن الإمام أحمد يفيد بأنه لا يعرف الخلاف في هذا. على كل حال، ما يتعلق بمعاذ رضي الله عنه وفقيه من فقهاء الصحابة، أخرج الحافظ ابن منيع في المسند كما في المطالب العالية بسند صحيح عن يحيى ابن يعمر أنه قال، أو ابن يعمر أنه قال: إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه قوى إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح. لكن هنا إشكال في القول بصحته عن معاذ هنا، لأن بين يحيى وبين معاذ رضي الله تعالى عنه يعني واضح، لم يسمع منه ولم يأتي ما يدل على سماعه أو ثبوت لقائه به. ومما يدل على الانقطاع أن الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف حدث عن غندر عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه، يعني رفعوا إليه قضية، فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخا مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص، فورثه. فهذا الإسناد فيه دلالة على أن السابق ماذا؟ فيه انقطاع، وفيه قرينة انقطاع. وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة أيضاً في المصنف بسند ثابت عن عبد الله بن معقل أنه قال: ما رأيت قضاءً بعد قضاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب. قال: نرثهم ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا. يعني جعل هذا قياساً على ماذا؟ أو إلحاقاً بالنكاح، إلحاقاً بالنكاح. هذان هما القولان. وما يتعلق بمعاذ رضي الله تعالى عنه، الأول فيه الانقطاع والثاني قوي. وما يتعلق بمعاوية أيضاً رضي الله تعالى عنه، سنده ثابت كما قلت إلى عبد الله بن معقل. بقي أي القولين راجح؟ الراجح من القولين هو الأول للنص. لماذا؟ لورود النص فيه، وكما قال الإمام ابن المنذر لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: لا يتوارث أهل ملتين، وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وغيرهم كما مر، وصحح إسناده الحافظ كما مر معنا. وهذا الحديث حديث الباب كما قال الحافظ ابن دقيق في الإحكام: الحديث يدل على ما قاله الجمهور، وهو ماذا؟ المنع، وهو ماذا؟ المنع. أما ما استدلوا به من أثر معاذ أو قول حديث معاذ وقول معاوية رضي الله تعالى عنهما، فالأمر فيه كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. أما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن أسلم، وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام، ولا ينقص بمن ارتد أو بمن يرتد، لقلة من يرتد وكثرة من يسلم. قال: وعلى أن حديثهم الإسلام يزيد ولا ينقص. نعم، وعلى أن حديثهم محتمل، يعني هذا على فرض، وحديثنا مفسر، وحديثهم لم يتفق على صحته، وحديثنا متفق على صحته، فتعين تقديمه. فتعين إيش؟ تقديمه. ويقول العلامة الفاكهي رحمه الله في الرياض: احتجوا بقوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: وهذا لا حجة لهم فيه، لأن المراد به يعلو، الإسلام يعلو، لأن المراد فضل الإسلام على غيره، ولم يصرح في هذا أي الحديث إثبات التوارث. يعلو، هل في إثبات التوارث؟ ما في إثبات. نعم، ولا يصح أن يرد النص من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر بمثل هذه الاحتمالات، وكذلك انتهى. حديث الإسلام هذا يعلو ولا يعلى عليه، حديث محل نظر، هو محل ماذا؟ نظر. فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يره شيئا كما في أحكام في الجامع لأحكام الملل للخلال، وأخرجه الحافظ الدارقطني رحمه الله في السنن بسنده عن عبد الله بن حشرج عن أبيه عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، قال بعد أن رواه عبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان. ولكن هذا اللفظ ورد من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، علقه البخاري في الصحيح. نعم، علقه البخاري في الصحيح، فالصحيح وقفه على ابن عباس ليس مرفوعا من حديث من، ولا يصح رفعه أو القول بصحته مرفوعا من حديث عائذ، ولا يصح رفعه من حديث ابن عباس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في تحفة المحتاج، قال ابن عباس: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كذا ذكره البخاري في صحيحه ولا يصح رفعه، ولا يصح إيش؟ رفعه. وهذا الحديث كما ترى أنه مختلف في رفعه وإيش؟ ووقفه. على كل حال، حتى ولو قلنا بالثبوت ليس في محل النزاع، فهو محتمل ولا يرد به ما ثبت. أما القياس على النكاح كما هو في قول معاوية رضي الله عنه، فأجاب عن هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: حجة الجمهور، يعني في ردهم على من قال بهذا القول، أنه قياس في معارضة النص، قياس في معارضة النص، وهو أي النص صريح في المراد، ولا يرث المسلم الكافر، ولا قياس مع وجوده، لا قياس مع النص. وأما الحديث يقول الذي استدلوا به آنفا، يعني الذي الحديث الذي استدلوا به يعلو ولا يعلى عليه، قال: فليس نصا في المراد أيضا، بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان، أو يفضل على غيره من الأديان حديث الإسلام، ولا تعلق له بالإرث. ثم قال: وقد عارضه قياس آخر. لو قلنا بما تقولون، لو أعملنا باب القياسات لا تخلخل هذا الحديث بالقياسات وبالمعقولات وبزبالات الأذهان، لأنه إذا أعملت الباب سيأتيك المعتزلي وغيره يدخل. ليش أنت يجوز لك ولا يجوز لي؟ ما الذي أبيح لك ولم يبح لي؟ قال: وعارضه قياس آخر، وهو أن التوارث يتعلق بالولاية، أن التوارث يتعلق بالولاية، ولا ولاية بين المسلم والكافر، لقوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى إيش؟ أولياء، بعضهم أولياء بعض. ثم قال: وبأن الذمي يتزوج الحربية ولا يرثها، الذمي يتزوج الحربية ولا يرثها. وأيضا فإن الدليل ينقلب فيما لو قالوا الذمي، فيما لو قال الذمي أرث المسلم، لأنه يتزوج إلينا، صارت مشاكل، كل واحد يبدأ يفترض هذه الافتراضات العقلية. طيب لماذا قال بعض الصحب أو بعض من قال بالإرث هذا ممن ذكرنا؟ ثمة مخرج، ويجب أن يلتمس لهؤلاء الصحب الكرام والأفاضل من أهل العلم، وهو ما قاله العلامة ابن العطار رحمه الله في العدة قال: ومن قال بإرثه لعله لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث، هذا رأي. وأقول زيادة على هذا: أو بلغه لكنه لما أفتى أو قال بالجواز لم يستحضره، غاب عنه، غاب عنه، إلى غير ذلك من الأعذار التي تلتمس في هذا المقام. نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.